والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال وبهذا تبطل شبهة الكعب المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصوليين. كان الكلام في الحصة السابقة في تصوير النهي عن الضد الخاص، وذكرنا أن النهي عن الضد الخاص إنما صور بتصويرين، وكلا التصويرين يشتركان في قاسم مشترك، وهو أنهما لا يثبتان النهي عن الضد الخاص إلا من خلال النهي عن ضد العام. وكان التصوير الأول هو مسلك التلازم باعتبار وجود ملازمة بين الضد العام، بين النقيض وبين الضد الخاص، وحيث أن افترضنا أن الضد العام حرام والمتلازمان لا يختلفان في الحكم، إذن الضد الخاص حرام. فكان للمصنف وقفة مع هذا التصوير. أولا، لم نفترض الضد العام حرام، قلنا أنه هناك منع عقلي عن الضد العام، قولوا منعا عقليا عن الضد الخاص، أما أن هناك نهيا شرعيا مولويا عن الضد الخاص فهذا ما لا نقوله. وثانيا، دعونا نقول بأن الضد العام محرم شرعا، لكن لنا مناقشة الكبرى وهي أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم، فهي وإن كانت صحيحة ولكن ماذا يقصد من عدم الاختلاف؟ هل يقصد منه التطابق أو يقصد منه عدم التطابق؟ المقصود من ضرورة عدم التقاطع بين المتلازمين في الحكم عدم الاختلاف، بمعنى عدم التقاطع، يعني بحيث يكون أحد المتلازمين واجب والآخر حرام، هذا ما معقول. لما لا يعقل؟ لأنه لا يمكن امتثال الأمر، اعتبر تمثلت عن متلازمات، فإذا كان واحد واجب معناه كنت تفعل، إذا كان الثاني حرام كنت تترك، والمفترض في صورة التلازم تقدر تفعل واحد تترك واحد، لو اثنين كنت تفعلهم أو اثنين تترك، أو لا. المتلازمان لا يختلفان لأجل هذا السبب. يعني المصنف يقول إذا كان هذا هو السبب بحيث لا يمكن أن يلزم المكلف بأحد الطرفين مع ترك الآخر باعتبار أنهما متلازمان، فيكفي أن يكون أحدهما مباحا والآخر مباحا، أحدهما واجباً والآخر مستحباً مباحاً، مباح بالمعنى الأعم. فليس شرطاً أن يكون كل شيء، كل ملازم يكون حراماً، لا بد أن يكون ملازمه الآخر حراماً، يكفي أن يكون ملازمه الآخر مكروهاً مباحاً. الخبر واضح أو لا؟ ومع هذا فإذا افترضنا أن النهي، أن هناك نهيا شرعيا عن الضد العام عن النقيض، لا يعني ذلك أنه لا بد أن نقول بوجود نهي عن الضد الخاص. نعم، نتمكن أن نقول عندئذ أن الضد الخاص ليس واجبا، هذا نقدر نقوله. أما هل أن الضد الخاص حرام؟ ليس شرطاً. هل أن الضد الخاص مباح؟ ليس شرطاً. هل أن الضد الخاص مكروه؟ ليس شرطاً. صار واضح؟ بهذا البيان الذي تقدم في الحصة السابقة يقول تبطل شبهة الكعبي الشهيرة. الكعبي قال بعدم وجود مباح في الشريعة، لا يوجد عندنا في الشريعة شيء فعل اسمه مباح أو حكمه مباح، كلها تكون واجب أو حرام. ليش؟ طلق من المفترض، طلق أنه عندنا واجبات صحيح في الشريعة على ما عندنا، فتركها شو تصير؟ حرام شرعا. لازم هاي تروك ماذا؟ هو ضد القصد. وبالأخير أي فعل تفعله من أكل أو شرب أو نوم أو كتابة أو قراءة أو ما شئت فعبر، كلها ملازمة للترك لو مو ملازمة لترك أحد الواجبات أو ملازمة لترك أحد المحرمات، فما يخلو الحال. وترك أحد الواجبات حرام، ترك أحد المحرمات واجب، والمتلازمان لا يختلفان في الحكم، فالأضداد الخاصة برمتها تتقلب بين الواجب والحرام. وهذه الشبهة في الحقيقة يعني شغلت بال علماء الأصول. شو نجاوبها؟ المظهر يقول بما ذكرنا أولا أن الضد العام ليس واجبا وليس حراما، خلاص هناك منع عقلي أو إلزام عقلي، أما واجب حرام لا يوجد واجب حرام، هذا أولا. ثانيا لو فرضنا أن الضد العام يكون حراما أو يكون واجبا، ولكن لا يعني أن تكون الأفداد الخاصة متفقة معه في الحكم، يكفي أن لا تتقاطع معه في الحكم، فعلى أي أساس فعلا ننفي المباح؟ والمباح يتقاطع مع الحكم الإلزامي؟ لا. خلي نفترض إحنا أن ترك الصلاة حرام ولكن الأكل مباح، فما يتقاطع مع الحكم الإلزامي؟ لنفترض أن ترك شرب الخمر واجب، واجب واجب، ولكن الأكل مباح، لا يتقاطع مع هذا الواجب، صح أو لا؟ إضافة إلى أنه أساساً لا ترك الصلاة حرام ولا ترك شرب الخمر واجب، ترك الصلاة ممنوع عقلاً وترك شرب الخمر ماذا؟ واجب، أكثر من هذا ماذا؟ صار واضح أو لا؟ ومن ثم بعد لا مجال لمثل شبهة قال وبهذا تبطل شبهة الكعبي المعروفة التي أخذت قسطا وافرا من أبحاث الأصوليين إذا كان مبناها هذه الملازمة المدعاة. إذا كان هذا عند مبنى آخر نروح نشوف مبناه ونناقشه، فإنه نسب إليه القول بنفي المباح بدعوى أن كل ما يظن من الأفعال أنه مباح فهو واجب في الحقيقة، باعتبار أنه ملازم لترك من تروك الحرام. مو عندنا حرمة شرب الخمر، مو عندنا حرمة الغيبة، مو عندنا حرمة الزنا، مو عندنا حرمة الكذب، فكلها إلها تروك، تروكها واجبة أو مو واجبة؟ واجبة، فيجب ترك شرب الخمر، يجب ترك الزنا، يجب ترك الغيبة، يجب ترك الكذب، يجب ترك النميمة، زين هاي تروك. وهي أكو أضداد خاصة ملازمة لها، فكل فصل واجب، كل الأضداد الخاصة ملازمة، كل فعل تفعله أنت الآن هو بالحقيقة يحقق لك ترك لمحرم، صحيح؟ لأن من جاي تدرس يعني ما كتبت
فانت محرم متكلف فصار درس الواجب.
حينما تاكل انت ما استنيت
صحيح،
وصار اكلك شنو؟ ملازم لترك الزنا الواجب،
فهو واجب اكلك
شغلك عن الزنا، حقق لك ترك الزنا لا ما حققه. حينما تقرا انت ماذا تكذب؟ ترك الكذب واجب او لا؟ بمن دا يتمثل ترك الكذب؟ بقراءتك.
بيصير قراءتك شنو؟ واجبة. وعلى هالمعدل أخذه وامشي، وبها نفى كل شيء اسمه مباح. ماذا؟ الشريعة. المصنف يقول إذا كان هذا هو المبنى، إذا كان هذا هو الدليل الذي اعتمده الكعبي، فجوابه قد اتضح تماما. قال لأن فعل كل مباح ملازم قهرا لواجب. يا واجب يا واجب الملازم، قال وهو ترك محرم واحد من المحرمات على الأقل.
قال والله تصير كل الأفعال واجب.
سأل هذا واحد يريد يطور شوية شبهة الكعبي، يقول الأفعال تدور بين الواجب والحرام، أما مباح لا يوجد شيء اسمه مباح. صار واضح؟
هذا بالنسبة إلى المسلك الأول. المسلك الثاني وهو مسلك المقدمية،
مسلك المقدمية يعتمد على افتراض أن ترك الضد الخاص مقدمة لأداء المأمور به.
خلينا نتكلم بالمثال حتى يصير التباس في المطلب. نقول عندنا وجوب الصلاة،
صحيح.
وجوب الصلاة فيها مقتضي وهو أنت، أنت الفاعل، ولكن لابد من وجود مجموعة من الشروط كي يمكن أن توجد الصلاة. واحدة من هذه الشروط ما هي؟
هي ترك الأضداد الخاصة،
اللي هو عدم مانع، يعني أن تترك الأكل، أن تترك النوم، بدليل أنك إذا نمت أنت صباحا تقدر تصلي صلاة الصبح، فترك النوم مقدمة لصلاة الصبح أو لا؟
صحيح.
من باب عدم مانع، معناه أن النوم مانع من الصلاة،
فترك النوم يكون حينئذ جزءا من علة الصلاة. العلة مركبة من مقتضي، من شر، من
عدم مانع،
وهذا واحد.
اثنين، مقدمة الواجب،
واجب شرع. ايش يثبت؟
يثبت ان ترك النوم واجب شرعا بالوجوب الكلي،
صحيح.
ثلاثة، ان نقيض الواجب وهو الضد العام محرم شرعا، فالواجب الشرعي ما هو؟ هو ترك النوم. نقيضه ما هو؟
وهو نفي النفي إثبات، وهو
النوم،
فالنوم حرام وهو
وش قال على هذا؟
قال الصلاة واجبة،
هذا أولا.
ثانيا النوم مانع
من الصلاة.
ثالثا عدم النوم وترك النوم مقدمة وجزء من علة وجود الصلاة،
صحيح.
رابعا مقدمة الواجب. خامسا أن نقيض هذا الواجب حرام باعتبار حرمة الضد العام، فنقيض وجوب ترك النوم حرام. ما هو نقيض وجوب ترك النوم؟
ترك النوم أو هو الذي هو عبارة أخرى
عن
فكانت النتيجة حرمة الضد شر. واضح أو مو واضح؟ المصنف في مقام الإجابة يقول أولا، أما أولا فلنفترض أن ترك النوم مقدم، هذا واحد، ولنفترض أنها واجبة، هذا اثنين، لكن قلنا أن نقيض الواجب ليس حرام.
قلنا لو ما قلنا ذكرنا في مبحث الضد العام أن نقيض الواجب ليس حراما، ومن ثم فترك ترك النوم ليس حراما شرعا وإن كان ممنوعا طعاما. فإذا لم يكن محرما شرعا يعني النوم ليس محرما، صح أو لا؟ هذا واحد. اثنين، أنكم قلتم أن ترك النوم واجب بالوجوب،
نحن لم نقل بالوجوب.
ثلاثة، قلتم أن ترك النوم مقدمة، ونحن لا نقول أنه مقدمة. فكل ثلاثة من الأسس حطمنا. أولا أنكر المقدمية، ثانيا سلم بالمقدمية ولكن أنكر الوجوب الغيري، ثالثا سلم جدلا بالمقدمية والوجوب الغيري للمقدمة ولكنه أنكر حرمة النقيض، نقيض هذا الواجب. صار واضح أو لا؟ فقال أولا نحن لم نقل بأن النقيض حرام، ابتعد الآن جدلا أن ترك النوم مقدمة وواجب وجوب شرعي واجب بالوجوب الشرعي الغير، أكو أكثر من هذا يعني، ولكن نقيضه وهو ترك ترك النوم الذي هو النوم ليس محرما شرعا كما ذكر. هذا واحد. اثنين، أن ترك النوم وإن كان مقدما، ولكن قلنا أن المقدمة ليست واجبة بالوجوب الشرعي وإنما هي واجبة عقلا، لكن ثلاثة، من قال لكم أصلا أن من قال لكم أن ترك النوم مقدم لأداء الصلاة؟ الجواب نحن قلنا أن ترك النوم عدم مانع بالوجدان، صح؟ ترك النوم عدم مانع، النوم مانع من الصلاة أو ليس مانعا من الصلاة؟
مانع،
فعدمه شي يصير؟ عدم مانع، عدم المانع من أجزاء العلة لو مو من أجزاء العلة. ونحن ماذا نعني بالمقدم؟ يعني الشر أو اللي هو الجزء مقدمة الواجب، ماذا؟ مصطلح أصولي صحيح؟ يقصد منه بالاصطلاح الفلسفي يعني عدم المانع والشرط والمقتضى. أكو غيره؟ الجواب، الجواب لابد أن نعرف أن هناك اشتراك لفظي في كلمة عدم، بمعنى أن عدم المانع له مصداقان، مصداق يكون علة ومصداق لا علاقة له بالمانع. كيف؟ قال تعالى إلى المانع لنفحص ميدانيا طبيعة الموانع الموجودة، نجد أنها على قسم، هناك موانع تكون مانع من الوجود، يعني هي ما دام موجودة ما تقبل غيرها موجود، ما تقبل، تدفع وجود غيرها، تمنع وجود غيرها. فإذا افترضنا أكو مانع من الطرفين فكل منهما يمنع وجود الثاني، فأيهما وجد يمنع من وجود الثاني. بالتمانع المصطلح عليه بالتمانع الوجودي في قبال التمانع من القسم الثاني الذي هو لا يمنع من تأثير الإلا في معلومة، يعني يمنع من الإيجاد. العلة ماذا تعمل؟ العلة تؤثر، العلة توجد، العلة تعطي، العلة تفير. فيجي هو يقف مانع أمام هذه الإفاضة، أمام هذا التأثير، أمام هذا العطاء. بعدها نقول أن العلة لا تؤثر أثرها إلا بزوال المانع،
فيصير عدم المانع جزء من علة المعلول ولا جزء.
أما المانع بالقسم الأول فلا علاقة له بالعلية والتأثير وعالم العلية وعالم التأثير أبدا، قضية مرتبطة بالنتيجة أن هذا يمنع من وجوده، هذا موجود ما يقبل غيره يوجد. وإن كان المقتضي يوجد معه المهم أنه يكون مانعا من وجود غيره لا غير، لا مانعا من تأثير غيره، والذي هو جزء في علة المعلول، الذي هو جزء من العلة المركبة، الذي يكون سهيما ودخيلا في تأثير المقتضي في معلوله،
يا هو عدم المانع من التأثير، زوال المانع عن التأثير.
بينما نجد فيما نحن فيه أن النوم لا علاقة له في المنع عن تأثير موجد الصلاة، مانع من وجود الصلاة مباشرة بخلاف الرطوبة في الورقة، الرطوبة في الورقة مانع من تأثير النار في الوجود في الاحتراق، يعني تشل عملية التأثير، مو أنه تقول أنا والاحتراق ما نجتمع إحنا من هالباب يعني، فأنت إذا تريد تأثر أثر في أحدنا. وبعبارة أخرى عدم المانع العلة بالحقيقة هن مقتضيين أكون،
صور الحالة شلون يصير مانع من التأثير،
المنع من التأثير بأن نفترض هذا مقتضي وهذا مقتضي،
كل منهما يريد أن يؤثر أثرا معاكسا لأثر الآخر، فياه الأقوى يغلب الغالب، شي يصير، يصير مانع.
هذا مقتضي، عندنا نار تريد تأثر الاحتراق في الورقة، وعندنا ماء يؤثر الرطوبة في الورقة، تأثير الماء تأثير معاكس لتأثير النار،
انتبه لي أو لا،
فهذا التأثير المعاكس أيهما يغلب يكون مانعا، فعدمه شي يصير
عدم مانع.
واضح أو لا؟ وبعبارة ثالثة أن هناك تمانع في مقام العلمية وهناك تمانع في مقام المعلولية، تارة عندنا مقتضي وهو نار، وعندنا مقتضي آخر وهو الماء أو الرطوبة، كل منهما يقتضي أثرا معاكسا
لأثر الآخر، يعني معلولا معاكسا لمعلول الآخر،
فالتمانع بين المعلولين تمانع، وين دا يصير؟ وجودي. بينما التمانع بين العلتين تمانع
في الإيجاد،
أحسن، تمانع إيجادي، يعني كل مقتضي يريد أن يشل حركة المقتضي الآخر من أجل أن يؤثره. واضح أو لا؟ كل واحد من المقتضيين يريد يشل حركة المقتضي الآخر من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤثر هو، فأيهما الغالب يكون المانع؟ صار واضح؟ والمغلوب ماذا يكون؟
عدم مانع.
فبالحقيقة أنت من تسمع، يعني هاي مسألة كن بعد نلتفت إليها، من نسمع عند اجتمع المقتضي مع عدم المانع،
بالحقيقة شنو؟ اجتمع المانع مع المقتضي المانع، تريد ترجعها بالتحليل مجد.
يعني هذا عدم المانع هو عبارة عن مقتضي مغلوب
فلا يصلح بعد للمانعين،
بينما المانع عبارة عن مقتضي غالب،
والمقتضي إنما يؤثر أثره
متى؟ في صورة الغلبة، فالذي هو جزء من أجزاء العلة هي الغلبة. أما التمانع الوجودي فلا علاقة له في مقام العلية والتأثير،
حتى يكون مقدمة، حتى يكون واجب. إذا صار واجب حتى نرحم بعد نتمادى ونقول أن تركه ونقيضه حرام، لأن التمانع فيما نحن فيه تمانع. وين يصير؟ في عالم الوجود. تمانع وجودي وجود كل منهما يمنع من وجود الآخر. صار معلوم أو لا؟ قال الثاني مسلك المقدمية وخلاصته دعوى أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ترك النوم مقدمة لأداء الصلاة. ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة ومقدمة الواجب، واجب شرعا، فيجب ترك الضد. وإذا وجب ترك الأكل حرم نقيضه وهو ترك الترك، أي ترك ترك الأكل، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد. وإذا حرم ترك ترك الأكل فإن معناه حرمة، لأن نفي النفي ومعنى حرم النوم، حرم الأكل والنفي. لأن نفي النفي إثبات، فيكون الضد الخاص منهيا عنه وهو هذا خلاصة مسلك المقدمة. وقد رأيت كما قلنا كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص على ثبوت النهي عن الضد. واضح أو لا؟ ونحن إذ قلنا بأنه لا نهي مولوي عن الضد العام، هذا أول مناقشة، فلا يحرم ترك ترك الضد الخاص، يعني لا يحرم النوم ولا يحرم الأكل شرعا حرمة مولوية، أي لا يحرم فعل الضد. فثبت المطلوب، فثبت المطلوب على أن مسلك المقدمية غير صحيح من وجهين. أحدهما أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام، نقول أن الضد العام حرام شرعا، ولكن إحنا وجوب شرعي ما عندنا حتى يصير عندنا حرام شرعي، لأنه إذا كانت هذه مقدمة فهي واجبة بالوجوب العقلي كما تقدم، أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم حرمة الضد العام، فإن هذا المسلك كما هو واضح يبتني على وجوب مقدمة ال... وقد سبق أن أثبتنا أنها ليست واجبة بوجوب مولوي، وعليه لا يكون ترك الضد الخاص واجبا بالوجوب الغير المولوي حتى يحرم نقيضه وهو فعله. صحيح. وثاني، نحن لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، إنا لا نسلم أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به.
إحنا المقدمية نرفض.
لماذا؟ قال وهذه المقدمية، أعني مقدمية الضد الخاص، لا تزال مثارا للبحث عند المتأخرين حتى أصبحت من المسائل الدقيقة ونحن في غنى عن البحث عنها بعد ما تقدم. نقول ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوى مقدمية ترك الطلب. فنقول: إن المدعي لمقدمية ترك الضد لضده تبتني دعواه على أن عدم الضد من باب عدم المالك. بالنسبة إلى ضد الآخر، أن عدم الأكل من باب عدم المانع بالنسبة إلى الصلاة للتمانع بين الضدين، بين الصلاة والأكل، بين الصلاة والنوم، فأوتوماتيكيا يصير عدم النوم ماذا؟ يصير مقدمة للصلاة، عدم مانع بالنسبة للصلاة. أي لا يمكن اجتماعهما معا. هذا يفسر شلون تمانع بين الضدين، قال ما يمكن اجتماعهما. فإذا ما يمكن، فاعتيال عدم أحدهما يكون علة وجزءا من العلة بالنسبة إلى الآخر. ولا شك في أن عدم المانع من المقدمات لأنه من متممات العلة، فإن العلة التامة كما هو معروف تتألف من المقتضي والشرط وعدم المانع، فيتألف حينئذ دليل المدعي للمقدمية يتألف من صغرى وكبرى. الصغرى أن عدم الضد، اكتب عدم النوم، من باب عدم المانع للصلاة. شلون صار عدم مانع؟ قال لأن الضدين متمانعان. صحيح. الكبرى أن عدم المانع من المقدمات، ايش تطلع النتيجة؟ فينتج من الشكل الأول أن عدم الضد من المقدمات للضد. طبعا الكبرى أن عدم المانع من المقدمات يعني شنو؟ يعني أن عدم المانع جزء العلة، قلنا المقدمة ما يتوقف عليها الواجب. وهذه الشبهة في تصورنا إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة، يعني أن المانع إحنا ما نتكرر عندنا الحد الأوسط في هذا القياس. المانع في الصغرى بمعنى، والمانع في الكبرى الذي هو من المقدمات. فتخيلوا أن لها لهذه الكلمة معنى واحدا في الصغرى والكبرى، انتظم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا، بينما أن الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط. واضح أو لا؟ لم يتكرر الحد الأوسط. فإذا ما تكرر الحد الأوسط بعد القياس ما يكون منتج ولا يكون صحيحا، فلم يتألف قياس صحيح. وبيان ذلك كيف أن الحد الأوسط لم يتكرر، قال بيان ذلك أن التمانع تارة يراد منه، هو يرد منه أن التمانع تارة يراد منه التمانع في الوجود، وهو امتناع الاجتماع وعدم التلاؤم بين الشيئين، وهو المقصود من التمانع بين الضدين، إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلاءمان. صحيح أو لا؟ وأخرى هذا المعنى الثاني للتمانع، وأخرى يراد منه التمانع في التأثير، مو أنه في الوجود، مو في خاصية الوجود، في خاصية الإيجاب يصير التمانع. يعني
يعني أنا وياك متمانعين مو في وجودنا، ولا أنا وياك موجودين أكو مشكلة هسه بيني وبينك بين وجودي ووجودك، وإنما دنت مانع ودنت قاطع وين؟ في إدارة مثلا مدرسة معينة. أنت تريد تكون أنت المدير يعني أنت المؤثر، أنا أريد أكون أنا المؤثر، فأكو تمانع في وجودنا؟ لا، التمانع وين ده يصير؟ في تأثير. صار واضح أو لا؟ قال وأخرى يراد منه التمانع في التأثير وإن لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود، وهذا التمانع في التأثير هو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود. طبعاً التمانع في الأثرين شنو سببه؟ سبب التمانع في الوجود، بس يبقى صار عندنا تمانعين، تمانع الأثرين الذي يكون سببا في تمانع المؤثرين. قال إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما، فلا يؤثر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضي الآخر. وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى، فإن المانع الذي يكون عدمه شرطاً لتأثير المقتضي ومصححاً لعملية التأثير هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول. مقتضيين لهما أثران متعاكسان، باعتياد كل من واحد منها لو شرك يقول أنا أريد وجهك أنت أريد وجهك، صحيح أو لا؟ بالنتيجة من اللي يتغلب؟ الغالب. الغالب يعني المقتضي المغلوب، فالمقتضي المغلوب هو عدم المانع. المغلوبية هي عدم المانع، صحيح أو لا؟ فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول. وعدم المانع كيف يصير عندنا عدم المانع؟ قال إما لعدم وجوده أصلا، ما عندنا إحنا مقتضي معاكس، ما عندنا مقتضي معاكس، فرض سؤال المقتضي يعمل عمله أو لا يوجد، ولكن ذلك المقتضي المعاكس شي يكون؟ يكون مغلوب. هذا اللي ذكرناه هو ضعيف بالنسبة إلى ذلك إذا كان يتغلب، أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير. وعليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، ولكنه أي مانع؟ التمانع بالوجود، واللي هو من المقدمات أي مانع؟ المانع في التأثير. صار واضح أو لا؟ ولكنه عدم المانع في الوجود، وما هو من المقدمات عدم المانع في التأثير. فلم يتكرر الحد الأوسط، وإذا لم يتكرر واحدة من شروط إنتاج القياس ما هي؟ أحسن، فلا نستنتج من القياس أن عدم الضد من المقدمات. وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه، وإصلاح هذا البيان بذكر بعض الشبهات فيه ودفعها حتى يكون بيان متكامل. يعني يقول يحتاج إلى سعة من القول لا تتحملها هذه الرسالة، ولسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات. يعني غاية ما هنالك أنت تريد شو تقول للمرحوم المظفر؟ تقول لهم مولانا أنا ما اقتنعت، ما اقتنعت، يعني شو تريد تقول؟ تريد تقول أن ترك الضربي مقدمة، صح؟ تقول إحنا عندنا دليلا آخر نقدر نقنعك
وهو أولا أن المقدمة ليست واجبة شرعا،
والثاني أن النقيض ليس حراما شرعا.
فلذا قال ولسنا بحاجة إلى نفي المقدمة لإثبات المختار بعدما قدمنا. صار واضح أو لا؟ والحمد لله رب العالمين. ملتقانا الثلاثاء المقبل إن شاء الله بعد انتهاء فضلة الفاطمية الثانية أو الثالثة. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثمرة المسألة تأتي إن شاء الله بعد دخول بها والانقطاع طويل وصحيح بعد موتة يعني نذكر. Thank you.